أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله والقائل بأن اليد غير حجة في بعض الموارد، وذلك إذا كان لدينا علم بأن هذا المكان أو العين موقوفة، ثم رأينا من وضع يده عليها فلا نحكم بملكيته لها. لماذا؟ لأن قاعدة اليد تثبت الملكية في المحل الذي له قابلية، أما مع كون المحال لا قابلية له للتملك. بادئ ذي بدء أولا وبالذات، فلا نستطيع أن نحكم بالملكية استنادا إلى اليد. وهكذا أيضا فيما إذا كان قد وضع يده على إناء وكان الإناء فيه خمر، لا نستطيع أن نحكم بملكيته للمضروب. للظرف هذا لا إشكال فيه، الكلام في المضروب. لماذا؟ لعدم القابلية. الماتن يحفظه الله يقول: عندي بعض الإشكالات على هذا المحقق العلم. الإشكال الأول تقدم، والثاني أيضا لعله تقدم. الأول إيش كان خلاصته؟ بأن هذه القاعدة عرفية ومن البعيد أن تكون مشروطة بهذا الشر الذي يرجع في حقيقته إلى الشر. والثاني أن هناك بعض من يتحرج، وقلنا هذا يرجع إلى زيادة الاحتياط والعمدة ليس عليه. كلامنا في هذا اليوم في إيراد بعض الإضافات على ما تقدم، منها أنه بناء على قول هذا المحقق العلام لا يسوغ الشراء في مثل هذه الموارد إلا بعد إحراز تحقق القابلية للمحال، يعني لابد من حصول الاطمئنان أو الوثوق لدى المشتري. ولا يكفي ماذا؟ إحراز ماذا؟ إحراز ولا يكفي أنه لا قابلية له كما عبر، معي؟ لابد أن نحرص تحقق القابلية. واضح الفرق بين الأمرين. يعني الشيء اللي نقول لا قابلية له، لا اطمئنان لنا بوجود القابلية، ومع ذلك لا يسوغ الشراء. لكن لما نقول ماذا؟ لابد من إحراز تحقق القابلية، يصير شنو؟ يعني لدينا كما عبرنا الاطمئنان أو العلم أو الوثوق بأنه وقع النزاع على هذه العين فبوعت كما عبرنا، أو بيعت أو بيعت على اللي مر علينا في القطر في المبني المجهول كيف يقرأ. فنقول إن هذه العين بعد أن باعها الحاكم ساغ لنا أو قضى ببيعها جاز لنا الشراء. فإذا يعني في الحقيقة ما عبر به النائيني ينبغي أن ماذا؟ أن يزيد عليه درجة، وأن يقول ليس عدم إحراز القابلية، بل لا بد من إحراز القابلية. عرفنا؟ الأمر الثاني، من قال لك يا محقق يا نائيني بعد أن أشكلنا عليك بهذا الإشكال الذي تقدم، بأنه في السوق عندما نقدم على شراء بعض العبيد أو الإماء حتى مع قول العبد بأني حر يسوغ لنا الشراء، وهذا يعني أن ما أفاده النائين يرحمه الله ليس في محله، لأننا لم نحرز الرقية، بل عندنا شك كما قال المحقق النائين، يعني عدم الإحراز. فشكنا كان ينبغي أن يزال، لكن بماذا أجاب عن هذا الإشكال؟ قال إن قاعدة اليد لا تشمل هكذا موارد، يعني هي مخصصة بغير هكذا موارد. وإحنا أضفنا تتمة، ليش مخصصة؟ لأننا قلنا هذه يكثر التعامل بها بخلاف الوقف، كان ينبغي أن نضيف هذه التتمة حتى يتضح المطلب. ثم أجبنا بأن الكثرة والقلة آية ما يتحقق منهما الأنس في الذهن، ولكن هذا الأنس في عالم الذهن لا يغير من الواقع شيء. الماتن يقول أريد أن أضيف تتمة، الماتن يقول شنو التتمة؟ يقول لو افترضنا في المقام، افترضنا شنو؟ تقول اليد لا تشمل، افرض في المقام قاعدة اليد عورضت بدليل آخر في هذا المورد، واحنا كان المبنى لنا شنو المبنى لنا؟ على أنه في موارد التعارض نقول بالتساقط وعدم ترجيح قاعدة اليد مثلا على الخبر المستثير مثلا، أو على الخبر المشهور، أو حتى على خبر الأحد. عرفنا؟ الخبر الذي يرويه ثقة نقول ما نقدر نقدم عليه قاعدة اليد، وهنا وقع التعارض بين خبر الأحد وبين شنو؟ وبين قاعدة اليد، وهذا الرجل يصرخ بأعلى صوته في السوق: أنا حر، أنا حر. واضح قاعدة اليد نقول سقطت. شو نقول الآن هذا العبد؟ ماذا نحكم؟ نتعامل معه كحر أو عبد؟ بناء على قول المحقق النائيني شو يصير؟ حر. معي؟ بناء على قول المحقق النائيني مو حر، عبد. ليش عبد؟ ليش عبد؟ لأني يقول صح قاعدة اليد تعارضت على بعض المباني سقطت القاعدة، ولكن قاعدة اليد شملته على بعض المباني الأخرى. عرفنا؟ على الأقل على بعض المباني الأخرى شملته، فما نقدر نحكم بحريته، صار على الأقل مشكوك الحال. واضح الفكرة لنا؟ لكن يقول المات: ومن الواضح أن هذا حرية من يصرخ بأعلى صوته، يعني في المقام لو سقطت القاعدة ما نقدر نقول أن قاعدة اليد أخرجته عن حريته. يعني الأصل نرجع إلى قاعدة أصالة قاعدة الحرية في الإنسان، وقد عبرت قلنا بعض الروايات عن ذلك في قضاء علي عليه السلام. فإذا نصل من خلال هذا الاستعراض إلى أن ما أفاده المحقق النائيني ليس بمحله، يعني لا نستطيع أن نقول بأن قاعدة اليد مخصصة أو مقيدة ولا تشمل المورد المشكوك في قابليته للانتقال. معي؟ يعني نراها مطلقة وعامة بالإضافة إلى الإشكال المتقدم، يعني أنه لابد كان ينبغي أن يقول المحقق النائيني وغيره ممن يتبنى رأيه، يقول لابد من إحراز كون المحل له قابلية للنقل والانتقال. معي؟ وأما ما أفاده كما تقدم بالنسبة للخمر، وإحنا مثالنا إذا كان مثلا الظرف له مالية والمظروف لا مالية له مثل الخمر في نظر الشارع، إيش قلنا؟ قلنا حتى في هذه الحالة لا نستطيع أن نخرج المال عن الملكية. ليش؟ لأن الملكية لها مراتب كما مر علينا، وهذا حتى في الفلسفة قد ذكر، ملكية اعتبارية، يعني الناس يسيرون على وفقها لتمشية الأمور، ولذلك تزول بزوال الاعتبار. الواحد إذا مات مثلا، هذا واضح، إنسان يملك كتابا مات قهرا انتقلت ملكيته، يعني أن هذا الشيء مو ملكية يعني مثل ما نقول راسخة، إنما متزلزلة ويعني على أساس أن تمشية الأمور لدى العرف. لكن في ملكية شوية أقوى منها، شنو؟ كملكية الإنسان لأعضائه أقوى من ملكيته للسيارة والكتاب. وفي ملكية شنو؟ أقوى من ذلك، معي؟ كالجوارح، الجوانح الحقيقية التي قد تكون ماذا؟ لها لصوق بالذات، أقوى من ملكيتك للجوارح. ملكيتك للجوانح كإحساسك وقلبك، معي؟ وتفكيرك، هذا واضح سيطرتك عليه. وعندنا ملكية
الأعمال
الصالحة، لا هذه لا تزول، لكن الله ما قال لها تزول، ولا من اللي قال لك ما تزول؟ تزوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا.
حتى المقبولة عندهم بحث يقولون هذا بالتفضل، ولكن له يعني ليس لك حق على الله تبارك وتعالى، إنما الله جعل له حقا فإذا بالاعتبار. عرفنا؟ أو عندنا ملكية، الآن قلنا عندنا ملكية سمها حقية، هذه كملكية الإنسان لجوارحه وجوانحه سمها حقية بتفاوت الرتبة، وعندنا ملكية شنها سمها اصطلاح حقانية غير قابلة للزوال، مثل ملكية الحق للخلق هذه ما يمكن أن تزول. أحبنا؟ لأن لله ملك السماوات والأرض، أصلا حقيقة الوجود للأشياء بناء على نظرية يعني الحكمة المتعالية شنو؟ بتعلقها، يعني لا شيئية لها إلا التعلق، معي؟ واضح لنا، مر علينا هذا في البداية والنهاية والمنظومة ها والتجريد أيضا كتب الفلسفية. فإذا هذه شو سميناها؟ ملكية حقانية. فإذا قولك يا محقق يا نائيني أن هذه الملكية زالت، ما نقول زالت، نقول الملكية الشرعية اللي فيها نوع من الاعتبارات زالت، ولا في ملكية عرفية ولم تزل، معي؟ ولذلك ما تقدر تتصرف فيه. واحد عنده إناء صحيح الآن خمر، لكن جاي ينتظر لينقلب خلا، تقول له بعد أنا أريد أتصرف فيه، حتى الشرع لا يجيز لك، لأن هذا الحق هو جزء من الملكية الضعيفة. ولذلك نصل في نهاية المطاف شنقول؟ نقول إن ما أفاده يرحمه الله يعني مخدوش، مخدوش لا يتم ما أفاده. الصحيح هو أن قاعدة اليد لها من الشمول والاستيعاب والإطلاق ما لا يضر، يعني هذه الإشكالات التي أوردها هو أو غيره في عدم انطباقها على هذه الموارد. ولو رأينا يد السيد على حسينية كما نقول نشتري، وإحنا شنو؟ نعم نعم، يعني لنا انشراح في الصدر وراحة في البال واطمئنان في الخاطر دون أدنى تأمل. واضح؟ هذا رأي الماتر طبعا، يعني لا يخفى أن المطلب قابل للدغدغة، يعني بس يعني
الأكثرية ولا الماتر ولا شيء؟
ها؟
الأكثرية.
لا، الأكثرية على رأي الماتر، ما عاد ما يعني ما قيد إلا المحقق.
اليد حاكمة حتى لا يقبل الانتقاد.
اليد عامة ومطلقة، هنا مو بحكومة، يعني مو بحكومة شمول. هل أن أصلا اليد يعني ما تشمل هذا المورد أو تشمله؟ معي؟ هي بالرغم أنها غير ناظرة له، ما في حكومة كما قلنا، ما في نظر، ولكنها شاملة. على
عرفا عرفا
بعد يعني
رأي السيد
علي، احنا جبنا هالمثال، جبنا هالمثال، انظر الى مثال الثاني.
الازراع زي الموضوع موقوفه معروفه، كل هذا يدخل عليها،
خل الامام
مين هذا الوقت؟
ما ابغي الوقت. شفنا واحد يعني نصف ونص مثل ما نعبر، ويده على جره خمر وجاي يبغي يتنازل عن حقه شنو، ومعروف حتى يمكن يصير متدين بعد، جاي يبغي يعني يتخذها خلا، نقول له هذه خمر لا يجوز لك أنت، هلا ليست بملك الله، يقول هذا غير متعارض. هذا قلنا، هذا ردنا في مقام ردنا على المحقق النايني. هذا يا حبيبي من الأنس الذهني كما مر علينا، فيه من الأنس الذهني، ولا أصلا هو ما وضع يده على هذا الوقت، متشرع يرتدي عمامة في مثالنا، معقول أن يضع يده على هذا الوقف وهو يعلم بوجود جنة ونار وحساب وعقاب؟ معين، وحياة خالدة ودي حياة مؤقتة، يختار الحياة المؤقتة على الحياة الخالدة. ها؟ عرفنا؟ ولذلك يقول ويرد عليه أولا، مو بأولا، مر علينا أولا وثانيا، ده في الحقيقة المفروض ثالثا، لكن لا بأس خلو، يعني كأن ذاك في السياق وذا في خارج السياق، فالترقيم باعتبار خروجه عن السياق. أولا بأن مقتضى ما ذكره لزوم إحراز قابلية المحل التملك بحجية اليد على ملكية الشيء، وليس مجرد عدم إحراز خروجه عن القابلية كما قال، يعني لابد من الإحراز. عرفنا الفرق بينهما كما شرحنا. ومن الظاهر أنه لا محرز للرقية لولا اليد، لكن قلنا هذا أجابه عن، قال هذه اليد هذه خارجة تخصصا. عرفنا؟ يعني أصلا قاعدة الحرية لا تشمل الحر اللي موضوع عليه يد. عرفنا؟ أصالة الحرية في الإنسان في العرف لا تشمل المورد اللي انت تشوف واحد واضع يده على شخص حتى لو كان يصوت بأعلى صوته. وثانيا بأن اختصاص أصالة الحرية بغير ما يكون تحت اليد ليس لقصور هذه الأصالة، أصالة الحرية ذاتا عن مورد اليد، ليش ما فيها قصور؟ قال لأن هناك نصوص دالة على إطلاقها وشمولها، لكن احنا ليش تنازلنا؟ لأن احنا نرى أن اليد في الحقيقة في مورد هذا الإنسان تدلل على شيئين، تدلل على الملكية وتدلل على أن أصلا هذا المملوك ليس بعبد، لأنه لو كان عبد لما ملك. على كل، وثانيا بأن اختصاص أصالة الحرية بغير ما يكون تحت اليد ليس لقصورها ذاتا عن مورد اليد لوجود إطلاق في نصوص أصالة الحرية، بل لتقديم اليد عليها الكاشف عن نهوض اليد بإثبات وجود القابلية للمحل لأن يملك من صاحب اليد. ولذا لا ريب في أنه لو سقطت اليد عن الحجية بخبر مثلا أحد كما قلنا لكان الأصل الحرية كما تضمنه صحيح حمران. سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك، يعني هي ما عندها ذاك الإدراك التام والكامل، أو لأنها لم تدرك بمعنى لم تبلغ، لم تصل إلى 9 سنين، لكن يعبر يعني عنها لم تدرك بمعنيين. المعنى الأول أنها يعني ما عندها تميز، ما وصلت إلى سن الرشد، والمعنى الثاني طبعا لم تدرك يعني لم تبلغ، ما أدري عاد أحد المعنيين هنا يحتاج إلى قرينة. ممكن لم تدرك البلوغ، يمكن لم تدرك الرشد. بنت 7 سنين، لعل هذا أوضح، لأن قال بنت 7 سنين يعني ما بلغت، مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها. فقال الإمام الباقر عليه السلام قد قضى في هذا علي عليه السلام، كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينا على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه. إذن هذا خارج، لأن هذه الأصل أن تكون بنت لهذه المرأة وليست ماذا أمة مملوكة لهذا الرجل. وأما ما ذكره من أن استصحاب الخمرية مانع من البناء على ملكية الزق مثلا أو الجرة، فليس الوجه في قصور اليد عن إثبات الملكية عند الشك في قابلية المال للتملك. المهم تقول هذه بنتي بنتي، تقول عاد هي ما تقول بنتي تقول بنتي. بل لأن اليد لا تحرز الملكية بخصوصيتها، ولذا لا تكون اليد على مثل الخمر القابل للتخليل كاذبة، بل تحرز ماذا؟ النحو الأقل من الملكية وهو حق الاختصار، يعني مرتبة أدنى من الملكية. بل تحرز أحد الأمرين من الملكية وحق الاختصاص الذي هو نحو من الملكية عرفا ومن مراتبها، كما تقدم قلنا عندنا في الفلسفة كم مرتبة للملكية، مراتب مرت عندنا في البداية والنهاية والأسفار والمنظومة كما تقدم. وتعيين أحد الأمرين تابع لحال المال الذي تحت اليد لا لليد. فإذا كان هناك أصل يحرز عدم قابلية المال للتملك، لم يكن البناء على ثبوت حق الاقتصاص فيه دون الملكية منافيا لليد. لو افترضنا أنه هناك شيء يبين أن هذا أصلا لا قابلية له لأن يملك بأي نحو من القابلية، فما نقدر نقول له نعم تستطيع أن تشتري هذا الإناء، عرفنا؟ بل نطرد، يعني نستطيع أن نأخذه منه قهرا وغلبا، نقول له أصلا هذا لا يملك، جاي أنت الضار ما وضعت يدك عليه إلا لشربه. نعم، خاصة إذا احنا يعني من أهل ال... إيه لا مو من أهل نص ونص، من أهل الأمر بالمعروف أنه يعلمك الله يغيب السرك ويحافظك إن شاء الله، كي يرجع إلى تقديم الأصل على اليد. بل هو شارع لحال موضوعها بخلاف المقام، لأن بقاء الوقفية مناف لمؤدى اليد لرجوعه إلى كونها أجنبية وبلا حق. وبالجملة لا مجال في المقام لدعوى قصور اليد عن إحراز الملكية بنحو مطلق، بل تنهض اليد بذلك، ومجرد كون منشأ الشك في الملكية الشك في قابلية المال للتملك بالمعنى الذي ذكره المحقق النائلي لا يضر بعموم قاعدة اليد. نعم لا بد أن نشير إلى الأمرين المتقدمين، ما هما؟ لا بد في حجية اليد في محل الكلام من عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف. هو صح وضع يد على الحسينية، بس جاول الجميع قال لا نزاع بين نصر، هذه الحسينية احنا جايين نستخدمها على احسن ما يرام، وبيننا المحبة والوئام. انا ما اقدر اقول هذا، نقول له انت الظاهر يعني طبعا مو مثال نجيب واحد ثاني نقول له انت مو بخوش آدمي، عرفنا؟ وعدم سبق استيلاء صاحب اليد بوجه غير مملك من أمانة أو عدوان بنحو يحتمل كون يده الباقية هذه قلنا يد عادية معا، صير لأنه يريد أن يتملك وكان مثلا ماذا قد استعار هذه العين، فواضح. وإلا جرى ما تقدم في المسألة الأولى أو الثانية اللي تقدم لعدم اختصاص ملاك المسألتين بفرض ملكية العين للغير سابقا، بل يعم مثل المقام مما كان المال فيه موردا لحق الغير. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.